إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في شرح كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحن الآن في بداية الباب الثاني، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وكل شيخنا ولوالديه والمشايخه والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم بموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له.
أقول: لا زال المصنف رحمه الله في تقرير معرفة الله سبحانه وتعالى، ولما كان ما يتضمنه هذا الباب من صفة الكلام ومن صفة العظمة ومن صفة العلو من متممات معرفة الله سبحانه وتعالى، وتستقل عنها في بيان ما يتعلق بمعرفة صفة الكلام من الله سبحانه وتعالى أفردها المصنف فيما يظهر بباب مستقل، أفردها المصنف بباب مستقل، لأنه لن يأتي في الأبواب القادمة ما يتعلق بالإيمان بالكتاب، سيأتي باب بالوصية بالكتاب. فلما كان ما يتضمنه هذا الباب ممتزج بمعرفة الله سبحانه وتعالى من صفة الكلام وصفة العلو والعظمة، ويستقل بمعرفة صفة كلام الله سبحانه وتعالى والوحي وإنزال الكتب، أفرده رحمه الله بهذا الباب، فقال باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية تفسيرها الحديث الذي أورده المصنف فيها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقضي بالأمر من أمره أو بالوحي ينزله على من يشاء من خلقه أبلغ به جبريل. وأهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، سمعه جبريل من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل كما سمعه جبريل من الله، وأبلغه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل. وهم ينصون على هذا نص ويبتعدون عن الكلمات الموهمة في المعنى، فلا يقولون مثلا القرآن أبلغه جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، يقولون سمعه جبريل من الله وأبلغه جبريل إلى الرسول كما سمعه من الله، ليؤكدوا أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن. فالقرآن الكريم الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا أن نقرأ هذا الكلام لما طقناه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لولا أن الله يسره لنا لما طقنا. وإذا كان الرسول يلاقي في نزوله شدة وثقل، قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا تكلم الله بالأمر سرت رعدة في أهل السماوات والأرض وأخذتهم رجفة، أخذت أهل الملائكة رجفة من هذا الأمر، بل كانوا يخروا سجدا. فيكون أول من يرفع جبريل فيسمع ما أمر الله عز وجل بإنزاله من الوحي، فيسمعه من الله وينزل ويبلغه إلى من أراد الله سبحانه وتعالى تبليغه إليه من الرسل. فقد كان جبريل رسول الأنبياء من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنه: حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول فائدة: ابن عباس لم يلقى الرسول ويصحبه إلا مدة سنتين ونصف تقريبا من بعد فتح مكة، وجمهور حديث ابن عباس كله مما سمعه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه لم يأتي صريحا من ابن عباس التصريح بالسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في 20 حديث أو حوالين. كل مرويات ابن عباس أغلبها أخذها عن الصحابة رضوان الله عليهم، منها هذا الحديث الذي صرح فيه بهذا الأمر، فقال: حدثني رجال من أصحاب النبي. وهذا على غير العادة، أحاديث ابن عباس كثيرة ما فيها كلام أنه يقول سمعت من فلان عن النبي، فلماذا خص ابن عباس هذا الحديث بهذا الأمر؟ أقول لتأكيده، للتأكيد ولعظمة ما يحتويه هذا الحديث من معاني، ولأنها أمور غيبية ينبغي الإيمان بها، فأكد هذا بقوله: حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جرى على غير العادة أكثر مروياته مما سمعه عن الصحابة، فلما يقول هذا؟ ليؤكد. يقول هذا الحديث لم أسمعه من رجل إنما سمعته من أكثر من رجل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أحدثكم بخبر وثيق عن أمر عظيم. ما هو هذا الأمر؟ يقول بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، إذ رمي بنجم فاستنار، أي استنارت السماء بنور هذا النجم، استنارت السماء بنور هذا النجم. فقال صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا كنا نقول ولد الليل عظيم أو مات عظيم. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ماذا يقول أهل الجاهلية في هذا، والذي يظهر أن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سؤال استعلام، وإنما هو سؤال تقرير، يريد أن يقررهم بأمر كانوا يعرفونه ليبين ما في هذا الأمر من مخالفة ومن معاني جاءت الشريعة بخلافها. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة مرة من لما سأل الصحابة مرة قال من الغني ولا من المسكين اللي قال من المفلس، لما قال من المفلس ألا يعلم الرسول من المفلس؟ الرسول يعلم من المفلس، ولكنه سألهم سؤال تقرير ليخبرونه بالأمر فيقرر لهم الصواب في هذا الأمر الذي أجابوا عنه بخلاف ما جاء به الشرع. كذا هنا سؤاله صلى الله عليه وسلم حينما يقول ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا، ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا. قال إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. في هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وأن عرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته، وأن الله عز وجل في العلو. وهنا تأتي مناسبة ختم الآية بالعلي الكبير، بالعلي الكبير، لإثبات جهة العلو لله سبحانه وتعالى. فصفة الله العلو، ومن أسمائه سبح اسم ربك الأعلى، فالله في العلو فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، السماوات طباق فوقها العرش وفوقها العرش استوى الله سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله. وأخبر أن لهذا العرش حمله، وأخبر بأن لهذا العرش حمله، وأن الحملة تسبح إذا قضى الله أمرا بتسبيح تسمعه الملائكة في السماء التي تليهم، وهي السادسة أو السماء السادسة، لأن السماء السابعة سقفها العرش، سقفها العرش، السماء التي تليها السماء السادسة التي سقفها أرض السماء السابعة، خلاص، وهكذا من كل سماء إلى التي تليها. يقول حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم، يعني لحملة العرش. ففيه إثبات أن الله يتكلم، أن الله يتكلم، ففيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون. جاء في الأثر عن سفيان بن عيينة أن الجن يركب بعضهم على بعض، يركب بعضهم على بعض حتى يبلغوا إلى السماء الدنيا، فيسمعون الخبر بين الملائكة، فيسمعون الخبر بين الملائكة، فيلتقطونه، فقد يدرك الشهاب الجن قبل أن يبلغ الخبر إلى الذي يليه، وقد لا يدركه إلا وقد أبلغ الخبر للذي يليه حتى يصل إلى الجن الذي مع الساحر أو مع الكاهن، فيخبره، فيخبر الكاهن بهذا الأمر الذي سمعه من قضاء الله أنه سيكون، سمعه الجن من قضاء الله أنه سيكون، ويمزجه بمئة كذبة، فيسمع الناس الكلام الذي يقوله الكاهن، فإذا جاء شيء من كلامه كذب يقول ما صدق ذيك المرة على المرة تلك التي نقل فيها الخبر مما قضاه الله سبحانه وتعالى فوق سماواته وتناقلته الملائكة واسترقته الجن. إنا كنا نقعد، فالجن كانوا يقعدون مقاعد للسمع. أخبر بعض السلف أنهم كانوا يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا فيسترقون السماء، ولكن ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حمى الله السماء، حمى الله السماء، ملئت حرسا شديدا وشهبا، حمى الله السماء، فلم يعد أحد يستطيع أن يسترق السماء، لم يعد أحد يستطيع أن يأخذ من خبر السماء شيء إلا ويحرقه شهاب ساقط، إلا ويحرقه شهاب ساقط. المقصود أن هذا الحديث فيه إثبات صفة العلو، صفة العظمة لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الكلام، وأن كلام الله مسموع، وأن كلام الله مسموع وليس إلهاما وليس معنى نفسي يقذف في النفس، لا، إنما كلام مسموع يسمعه جبريل وجبريل يبلغه للملائكة أو جبريل يبلغه لي من أراد الله أن يبلغه من الرسل والأنبياء. إذن هذا الحديث فيه إثبات هذه الصفات. اللي يخصنا في معرفة الله عز وجل هذه الصفات، واللي يخصنا في الإيمان بالكتاب أن نؤمن أن كتابنا وهو القرآن العظيم كلام، كلام الله تكلم به على الحقيقة كلاما مسموعا، ليس معنى نفسي تلقفه جبريل ثم ألقى عبارته جبريل من عند نفسه بالمعنى الذي تلقفه إلى الرسول وبلغنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن القرآن على هذا الكلام لفظ مين؟ جبريل. أهل السنة لا يقولون هذا، يقولون القرآن كلام الله، بلغه جبريل إلى الرسول كما سمعه من الله، وبلغه إلينا الرسول كما سمعه من جبريل، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، والله تكلم به بهذا الكلام بكلام مسموع. لا نقول كما تقول، كما يقول الأشاعرة وبعض أهل البدع أنه معنى نفسي قام في الذات الإلهية تلقفه جبريل بما أراد الله عز وجل ونزل به، لا، ولا نقول كما يقول الجهمية أن كلام الله معنى قديم، أن كلام الله معنى قديم، إذا جاء بالعربية فهو القرآن، وإذا جاء بالعبرية فهو التوراة، وإذا جاء بالكذا فهو كلا، لا، إنما نقول الله تكلم بهذا الكلام الذي نزل به جبريل وبلغه جبريل كما سمعه من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الباب أمر مستقل زائد على قضية معرفة الله عز وجل في الباب الأول، وهو تقرير هذا الأمر أن الله تكلم بالقرآن وأنه كلم موسى تكليما، ليس معنى كما يقول الجهمية قام في الشجرة تلقفه موسى، لا، إنما كلمه تكليما. ثم أورد المصنف حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل أو جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث فيه نفس المعاني التي سبقت قبل قليل، ونزيد عليها فيه تقرير أن كل سماء لها كثافة، وأن كل سماء لها ملائكة، وهذا أيضا مأخوذ من حديث الإسراء والمعراج، أنه مأخوذ من حديث الإسراء والمعراج، وأن جبريل له ميزة عن سائر الملائكة بما خصه الله سبحانه وتعالى به من هذه المهمة الشريفة، أن يكون رسول الله إلى أنبيائه وإلى رسله، إلى أنبيائه وإلى رسله. وفيه رد على الذين يقولون أن جبرائيل عليه السلام ضل في إنزال الوحي إلى محمد، وأنه كان مأمورا بأن ينزل بالوحي إلى علي، يقولون ضل الأمين، ضل الأمين، فهذا قول باطل يرده القرآن وترده السنة، فإن الله عز وجل أخبر عن جبريل أنه قوي أمين، وصفه بأنه قوي أمين، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصف جبرائيل بأنه ينتهي بما سمعه من الوحي إلى من أمره الله سبحانه وتعالى أن ينزل إليه به. ففي الحديث رد على الذين يقولون ضل الأمين، ضل الأمين. وفيه أيضا عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله سبحانه وتعالى، كيف أنه إذا تكلم بالوحي أخذت الملائكة في السماوات رجفة وأنهم يخرون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاقي شدة عند نزول الوحي. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحيانا يأتيني جبريل بالقرآن يعني بالوحي مثل فأسمع مثل صلصلة الجرس، وذلك أشده عليه حتى يفصم عني. قالت عائشة إن كان لا ينزل عليه الوحي في اليوم الشاتي، يعني يوم الشتاء وبراد، وجبينه تفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. وذكر زيد بن حارثة أنه مرة كان جالس مع الرسول، وكان الرسول يضع فخذه على فخذ زيد بن حارثة، فأراد الله ونزل الوحي على الرسول في تلك الحالة، قال زيد فكاد فخذي أن يترض، يعني العضلة يصيبها شيء من قوة ضغط فخذ الرسول على فخذه حال نزول الوحي، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه شدة من نزول الوحي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل الوحي يغشى عليه أحيانا إغشاء، مو إغشاء نوم، إنما يغشى عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابة كنا نسمع عند وجهه حال نزول الوحي كدوي النحل، كنا نسمع عند وجهه حال نزول الوحي كدوي النحل صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الأمر مما يعتري الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد المعاني في تفسير قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى ثقيلا. قال العلماء ما كان يلاقيه الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حال نزول الوحي، حال نزول الوحي. المقصود أن هذا الباب أفرده المصنف لهذا الامتزاج الذي فيه في المعاني، ففيه مما يتعلق بمعرفة الله، وفيه ما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه وحي من الله سبحانه وتعالى تكلم به الله سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل وبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعه، كما أن فيه إشارة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى من عظمة الله أفرده المصنف بالباب التالي، فقال باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. نقرأ.
قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به. رواه أحمد. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأرضه بيده فيقبضهما فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، قال: كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، قال: فأتاني آث فقال: يا عمران، أنا حلت ناقتك من عقالها؟ قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليقط به أطيق الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود.
بقي واحد حديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار.
هذا الباب فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وكنت قد حدثتكم بأمر ذكره علماء الفلك هذه الأيام، فقد استطاعوا إن صدقوا في كلامهم وحساباتهم عبر التلسكوبات المقربة والحسابات أن يقدروا قدر الأرض والقمر والشمس ومجرة درب التبانة اللي هي المجرة التي نحن فيها والمجرات الأخرى. رحمكم الله. فجاءوا بصورة الشمس مقدرة بدائرة مثلا هذا الحجم، ثم جاءوا بصورة الكواكب ومنها الأرض بجانب الشمس، فالأرض بجانب الشمس ظهرت يعني دائرة صغيرة جدا بهذا الحجم جنب الشمس، الأرض ظهرت بجوار الشمس بهذا الحجم. ثم جاءوا بهذه المجرة بجانب المجرات الأخرى بحسب الصورة التلسكوبية والحسابات والأشياء، فإذا هذه المجرة التي نحن فيها بما فيها من كواكب وبما فيها من شمس وأقمار وغيرها شيء صغير جنب المجرات الأخرى، أقول إذا كان حجم الأرض بجانب الشمس مثل النقطة، فما حجم ابن آدم اللي هو جوة الأرض بجانب الشمس، ثم ما حجم ابن آدم بجانب ما في السماوات ما في السماء الدنيا من كواكب، ثم ما حجم ابن آدم بجانب هذه السماوات. عندها يظهر للإنسان كيف أنه مخلوق حقير جدا لا يسوى شيء إن لم يطع الله ويؤمن به. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الدنيا تسوى عند الله شربة ماء ما أعطى منها كافر شربة ماء، لو أن الدنيا تسوى عند الله شيء ما أعطى منها كافر شربة ماء. والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقف ذلك من ملكه شيء. هذا بس في قياس حجمك يا بني آدم مع الأرض والشمس والمجرة، ثم مع ما في السماوات من نجوم ومن كواكب ومن مجرات أخرى إذا صدقت هذه الحسابات الفلكية. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في السيرة ذكر خلقة جبرائيل، يقول لم أره على خلقته إلا مرتين، المرة الأولى يقول رأيته بين السماء والأرض كأنه جالس على كرسي، المرة الثانية يقول رآه بعد أن انقطع عليه فاردا جناحيه فسد الأفق. هذا جبرائيل ملك واحد من الملائكة، هذا غير حملة العرش، هذا غير الروح. إذا قلنا أن الروح غير جبرائيل، قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، خص الروح عن الملائكة، فهو ملك من الملائكة، منهم من قال هو جبرائيل ومنهم من قال هو ملك آخر. هذا الخلق كله يقول الله عز وجل جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، عندها تعلم هذا المعنى، عندها تفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول إن للمؤمن جنة، إن للمؤمن شجرة في الجنة يجري فيها الراكب مسيرة 100 عام، تفهم عندها هذه المعاني، تفهم عظمة الله عز وجل في هذا الكون، هذا الكون باتساعه وإنا لموسعون. الله يخبر أن الكون أيضا في تمدد، وإنا لموسعون، الكون في تمدد، والعلوم الفلكية أثبتت هذا، انتهت إلى هذه الحقيقة أن الكون يتمدد، أن الكون يتمدد وإنا لموسعون. أقول هذا الكون بسعته وعظمه هو المعبر عنه بالسماوات والأرض مطويات في يمين، كيف بس هذا الكون كله بسعته وبعظمته وبكبره وبتوسعه المستمر مطوي، ويعبر عنه بالسماوات والأرض مطويات بيمين، وكلا يدي الرحمن يمين، ونثبت لله اليد والأصابع على صفة تليق بجلاله وبعظمته، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما تقدر يا ابن آدم الله حق قدره تعلم أنك مخلوق ضعيف مهما ملكت من الدنيا، مهما كانت لديك من عافية، مهما كان لديك من عمر، أنت مخلوق ضعيف. أنت إن لم يرحمك الله ويجيرك الله ويوفقك الله ويهديك الله، وإلا أنت في هلاك وفي خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصل بالحق وتواصل بالصبر. تفهم عظمة الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. هذه المعاني أخبرنا الله بها وأخبرنا الرسول بها، لأنه يريدنا أن نفهم حقيقة هذا الأمر. ولذلك غضب الرسول لما يقول له أحد الصحابة ونستشفع بك على الله، ونستشفع بك على الله، قال لا يستشفع على الله بأحد، وسبح صلى الله عليه وسلم، لأن الكلمة هذه فيها نسبة عيب ونقص لله، فسبح وكرر التسبيح حتى علم الغضب منه صلى الله عليه وسلم، وقال لا يستشفع على الله بأحد. مين أمام عظمة الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك كان من أفضل الدعاء الحمد لله، ومن أفضل الذكر لا إله إلا الله. ليش كان من أفضل الدعاء الحمد لله؟ لأنك في الحقيقة إذا رأيت إلى ضعفك وحقارتك وأنك لا شيء أمام الله عز وجل، وأنك في الكون هباء، تكاد تكون مثل الهباء بالنسبة لنا، أنت في الكون كالهباء بمقاييس الأرض والشمس والكواكب، أنت في الكون كالهباء يا ابن آدم، صح؟ أنت في الكون كالهباء. فأنت أفضل ما تدعو الله عز وجل به أن تقول الحمد لله، أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تحمد الله وتثني عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون دعاء في الشفاعة العظمى الكبرى التي يتأخر عنها كل الأنبياء، بماذا؟ بالحمد والثناء، هذا دعاء الرسول. قال فأسجد عند العرش تحت العرش، ويفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بمثلها من قبل، حتى يقول الله عز وجل يا محمد ارفع وسل تعطى. قال فأشفع لأهل المحشر أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذه الشفاعة العظمى. كل الأنبياء والرسل يتأخرون عنها، لكن الشاهد هنا بماذا يدعو؟ بالحمد. ليش الحمد؟ ليش الحمد والثناء؟ ليش يفتح علي بمحامد؟ ليش يقول الرسول في حديث الترمذي أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله؟ ليش الحمد؟ ليش فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين؟ ليش الحمد؟ أقول لك لأنك لما تشوف حقيقة الوضع تقول الحمد لله، لما تشوف حقارتك أمام عظمة الله وأنك أنت كالهباء في هذا الكون، بالنسبة لنا نحن في الدنيا منشوف الهباء، كيف أنت في الكون كالهباء ما لك قيمة ولا لك معنى؟ هل الهباء في الدنيا عندك قيمة؟ ها؟ ما لها شيء، تسوي كده تشوفها في الشمس كده في ضوء الشمس امسك زي كده، احنا بالنسبة للكون زي الهباء، احنا بالنسبة للكون كالهباء لمقاييس الكون. فلما الله يمن عليك ويكرمك ويهديك وينور بصيرتك ويوفقك للإسلام ويوفقك للإيمان ويرسل لك الرسل وينزل لك القرآن ويقول لك في جنة مفتاحها لا إله إلا الله وسنن المفتاح الأعمال الصالحة، ويقول لك في نار سببها غضب الله ومعصية الله والخروج عن رضوان الله، تحمد الله تقول الحمد لله إن ربي رزقني هذا وأعطاني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا سر الحمد، أنه أفضل الدعاء. سره من حقارة ابن آدم أمام الله، من كون ابن آدم في هذا الكون كله مثل الهباء، ومع ذلك الله عز وجل أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب، وأنه علمه وأرشده طريق الجنة وطريق النار، وأنه وعد وأنه وعده وعد الصدق أنه إن عمل العمل الصالح خالصا مخلصا لله متابعا لشرع الله دخل الجنة، دخل الجنة. قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يا أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا إيه؟ أنا في الكون إيه؟ مهما كان ملكي إيش كنت أنا؟ أكبر ملك، أكبر قائد، إيش أنا؟ أنت ولا شيء، أنت كالهباء. فتحمد الله قائم قائم. ولذلك يقول ولئن شكرتم لازيدنكم. هذا سر الحمد، هذا سر الحمد، سر في حقارتك. ولذلك لما ذكر الحمد فتحت الكتاب قال رب العالمين، العالمين كل الخلق، كل الخلق. وذكر الربوبية عشان تعرف إكرامه لك ورعاية لك وتربية لك بنعمه الظاهرة والباطنة، فتعرف معنى الحمد لله. وعشان تستشعر هذا المعنى أكثر قال الرحمن الرحيم، وعشان تعرف المعنى أكثر قال لك مالك يوم الدين. تستشعر معنى العظمة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا المعنى، يقول في الحديث، يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ خلاص. وعن ابن عمر إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، ليخرن به. الحديث الثاني يقول قال يأخذ الله سماواته وأراضيه بيده فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها يقول أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل يمين شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش هذه الأمور يقولها الرسول للصحابة؟ عشان تعرف معنى الحمد لله، عشان تعرف معنى الحمد لله، عشان تحمد الله أنه هداك. هذا الملك إلا الأرض الأراضين والسماوات مطويات بيمينه، هذا الملك يوم القيامة من عظمته يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا الملك اللي يقول أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. هذا الملك أكرمك ومن عليك بأن هداك إلى الإيمان، بأن أرسل إليك الرسل يعلمونك طريق الحق، وهديناه النجدين يعلموك طريق الحق وطريق الباطل. هذا الملك لابد أن تؤدي حقه من الشكر والحمد والثناء. فالحمد أفضل الدعاء، والحمد مقام، الحمد مقام من المقامات التي يكون فيها العبد مع الله سبحانه وتعالى، من المقامات الخطيرة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في كل شأنه. ولذلك أنت تكرر الحمد في كل صلاة في كل ركعة. وكان أفضل الدعاء الحمد لله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، تنزيه وثناء لله عز وجل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أكرمك وهداك ووفقك لهذا الدين، وأرسل لك الجميع الرسل ليدلوهم إلى طريق الحق ويحذرونهم من طريق الضلالة. فالحمد لله، تحمد الله وتثني على الله وتعرف قدر الله، قدر الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. من هنا جاء ما جاء عن السلف أنهم كانوا يرون، يقولون إن المؤمن إذا عمل الخطيئة الصغيرة يراها على رأسه كالجبل يوشك أن تقع عليه. ليش؟ لأنه يشاهد عظمة الله، يعرف مقام الحمد. مقام الحمد فيه اعتراف بالمحمود، فيه اعتراف بالنعمة، فيه قيام بأداء حقها، حق هذه النعمة، وفيه إظهار شكرها. وأما بنعمة ربك فحدث. مقام الحمد، مقام الحمد فيه أيضا الاعتراف بالسبب الذي كان في وصول هذه النعمة إليه. ولذلك مقام الحمد فيه خمسة أمور: اعتراف بالمنعم، اعتراف بالمنعم، اعتراف بالنعمة، اعتراف بالسبب في وصول النعمة إليك، أداء لحق هذه النعمة بالشكر على بنعمة ربك فحدث، الخامس إظهار هذه النعمة، إظهار هذه أداء حق هذه النعمة وشكرها، الخامس إظهار هذه النعمة. وأما بنعمة ربك تحدث، مقام الحمد، تقوم مقام الحمد والثناء لله سبحانه، لأنك أنت لا شيء في هذا الكون كله، كالهباء حقيقتك لو شفت بالمقاييس اللي هم قالوها ترى ولا شيء، ترى بني آدم ولا شيء. إذا الأرض أمام الشمس نقطة، فأنت اللي داخل الأرض إيش راح تكون؟ وأنت اللي داخل الأرض إيش راح تكون أمام المجرة؟ وأنت اللي داخل الأرض إيش راح تكون أمام المجرات؟ وأنت اللي داخل الأرض إيش تكون أمام السماوات؟ فأنت كالهباء. والله بعظمته وقدرته وكبريائه أكرمك، ولقد كرمنا، هذا وجه من وجوه التكريم، وهذا وجه من وجوه الحمد لله سبحانه وتعالى، أنك تحمد الله سبحانه وتعالى. تعرف معنى أنك تقول الحمد لله، عندها إذا فهمت هذا المعنى تفهم إيش معنى خص الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعو به أسفل العرش تحت العرش، قال فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها من قبل. نقول لأن الحمد أفضل الدعاء، ولأن الحمد هو مقام المسلم مع عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم في الكون كالهباء فهو يحمد الله، ومقام الحمد هو الذي ينبغي أن يكون عليه. ولذلك الله علمنا نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، في كل ركعة نحمد الله، في الركوع والسجود من الذكر سبحان الله العظيم وبحمده، في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ذكر الحمد الحمد الحمد. ليش؟ لأنه هذه الحقيقة، أنت إيه؟ هذه حقيقة. الرسول حينما يخبر بهذه الأمور يريدك يا مسلم أن تتمثل دائما عظمة الله سبحانه وتعالى. نكتة علمية في الهامش، الرسول تحرك على المنبر، أهل العلم يقولوا ما ينبغي للناس الآن أن يعملوا مثل هذا، يقول لأن الصحابة كان يؤمن فيهم فهم معنى التمثيل، فهم معنى التمثيل، لكن الناس إذا شفت وقته زي كده يظنوا أن هذه هي الصورة كما هي، فيترك مثل هذا الأمر حتى لا يكون ذريعة في أن يوصف الله عز وجل أو يظن الله عز وجل على غير ما يليق بجلاله، على غير ما يليق بجلاله. نقول الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات والأراضين بيمينه بأصابعه ويقبض أصابعه ويبسطها سبحانه وتعالى، ما نمثل بأصابعنا لأنه ما نعرف كيفية صفة الله عز وجل، فنثبتها على المعنى، نثبتها على الكيفية اللائقة بجلاله. نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. الله اللي يتناول، الله الذي يأخذ الأراضين والسماوات بيمينه ويقبض أصابعه ويبسطها، يخبر الرسول أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع يقلبها كيف ما شاء. خلاص باقي الأحاديث كلها زي كذا؟ لا والله، الباقي خلاص نكمله بعدين، نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.